الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق مستديم في محادثات فيينا يحتاج إلى قرار شجاع من واشنطن. طهران تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الكفاح ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. قوات الاحتلال تهدم منزل الأسير الفلسطيني جرادات منفذ عملية مستوطنة حومش في جنين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا. وأشار حسين أمير عبداللهيان خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. وفي جانب آخر من تصريحه، وصف وزير الخارجية الإيرانية الأوضاع الإنسانية والأمنية في أفغانستان بأنها مقلقة جدا، مؤكدا ضرورة تشكيل الحكومة الشاملة التي تمثل جميع القوميات والمكونات. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاحتلال والمحتلين في تراجع، والمقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. وأدان سعيد خطيب زاد الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية على المصلين والمرابطين في المكان المقدس. وأكد أن تطبيع العلاقات مع الكيان العنصري الصهيوني يعد من العوامل المؤدية إلى تشجيع وتصعيد العنف من قبل الصهاينة في الأراضي الفلسطينية. أعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني صن بالكامل، وأن التخطيط لذلك جار وأصبح قيد التنفيذ. وقال بيجمان جمشيدي أن إيران تمتلك الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي، وقد تم توطين هذه الدورة بالكامل من مرحلة اكتشاف الخامات وصولا إلى معالجة النفايات النووية. وتابع أن إيران تنتج حاليا 20 نوعا من الأدوية المشعة وتزود المراكز العلاجية في الداخل بها، كاشفا أن طهران تخطط لبناء منشأة كبيرة لإنتاج الأدوية المشعة بغرض سد الحاجة المحلية وزيادة الصادرات حتى نهاية العام الإيراني المقبل. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية مستوطنة حومش التي وقعت في ديسمبر الماضي، واقتحمت 150 آلية عسكرية بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بغطاء من طائرات الاستطلاع وأغلقت جميع مداخلها، في حين حول الاحتلال عددا من المباني والمنازل إلى ثكنات عسكرية ونشر القناصة فوقها. واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت رصاصة وقنابل الغاز. إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق أن قيام الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين هو إمهان في الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه الجرائم ستزيد الفلسطينيين غضبا وإصرارا على مقاومة الاحتلال. كشفت لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في اليمن أن من أفرجت عنهم السعودية ليسوا من أسرى الحرب، وأسماؤهم غير معروفة للجنة باستثناء 5 أشخاص فقط. وأوضحت اللجنة أن عدد المفرج عنهم خلافا لما تقولها السعودية 126 محتجزا وليس 163، مشيرة إلى أن من بين المفرج عنهم 4 صيادين يمنيين إضافة إلى 9 أجانب لا علاقة لحكومة صنعاء بهم. وفيما رحبت اللجنة بالإفراج عن أي يمني محتجز في السعودية، شددت على ضرورة عدم استغلال السعودية لملف الأسرى في المزايدات والابتزاز أو تسييسه. وحول تأكيد صنعاء بأن من أفرج عنهم من قبل النظام السعودي أسمهم غير معروفة وليسوا من ضمن أسرى الحرب، نستمع وإياكم إلى تقريرنا التالي.
للتغطية على انتهاكاتها لاتفاق الهدنة الأممية مع اليمن وعدم تنفيذها لأي من التزاماتها، أعلنت السعودية عن مبادرة للإفراج عن 163 أسيرا من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية. المبادرة المزعومة سوقت لها وسائل إعلام دول تحالف العدوان على أنها جاءت من منطلق إنساني، إلا أن صنعاء كشفت حقيقة اللعبة من خلال اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التي أوضحت أنه بعد تسلم الكشوف ومطابقتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمعتقلين تبين أن المفرج عنهم وعددهم 126 فقط ليسوا أسرى حرب ما عدا 5 منهم فقط، بالإضافة إلى 4 صيادين تم اختطافهم من البحر الأحمر، مشددة على أن بقية المفرج عنهم لم يتم التعرف على هويتهم كما أن بعضهم أجانب. ولذلك أكدت لجنة شؤون الأسرى اليمنية أنه لا يمكن السماح للنظام السعودي بتسييس ملف الأسرى الإنساني واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من جنسية مختلفة وتقديمهم على أنهم أسر حرب للادعاء بحسب رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى أن هناك مقاتلين أجانب في صفوف القوات اليمنية. وفيما انتقد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام الترحيب الأممي بمبادرة الرياض المزعومة بشأن الأسرى ووصفها بالمهزلة، دعا المبعوث الأممي للقيام بدوره بمسؤولية وحيادية. كما طلب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي السعودية بالإفراج عن جميع المعتقلين اليمنيين لديها. ويأتي إصرار النظام السعودي على عدم احترام اتفاقية تبادل الأسرى في وقت قامت فيه صنعاء بمبادرات إنسانية من جانب واحد أفرجت من خلالها هذا العام عن أكثر من 400 أسير حرب، رغم عدم اكتراث السعودية بتحرير الأسرى السودانيين وتخلي الخرطوم عنهم، بالإضافة إلى قيام الإمارات بإخفاء المئات من أسرى الجيش واللجان الشعبية ممن تم أسرهم في الساحل الغربي.
انتقدت حركة أنصار الله اليمنية بشدة موقف الأمم المتحدة المرحب من إعلان التحالف السعودي الإفراج عن 163 محتجزا، قال إنها تشمل أسرى من الحركة فيما نفت الأخيرة صلتها بهم. وقال رئيس الوفد المفاوض في الحركة محمد عبد السلام إن على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهث وراء دعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها، ولا سيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية. كانت لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أعلنت أن عدد الأسرى المفرج عنهم من قبل السعودية بلغ نحو 126 وهم ليسوا من أسرى الحرب باستثناء 5 منهم فقط. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الصاروخية والمدفعية قصفت 4 مراكز لقيادة العمليات ومعقلا للقوات الأوكرانية ومناطق لتمركز جنودها ومعداتها. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد أن القوى الجوية الروسية دمرت مستودعات لأسلحة ومعدات وصلت من الولايات المتحدة وأوروبا في منطقة خاركوف و18 منشاة عسكرية في أوكرانيا، فيما قتل نحو 300 عنصر من الكتائب القومية المتطرفة الأوكرانية، مؤكدا إسقاط 13 مسيرة أوكرانية واعتراض باليستيات في منطقة إيزيوم بمقاطعة خاركوف. وأخيرا ارتفعت حصيلة قتلى في جاريكوبا إلى 22 شخصا فيما تجاوز عدد المصابين 50. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الكوبي إن الانفجار في فندق ساراتوغا في المدينة القديمة ليس ناتجا عن قنبلة بل هو ناجم عن تسرب للغاز. وذكرت السلطات أن هناك ناجين تحت الأنقاذ وأرسلت فرقة للكلاب البوليسية للبحث عنهم وبينهم امرأة تحدث إليها رجال الإنقاذ. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحب، أقدم إليكم استعراضا لأهم برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، وعند 6 نقدم إليكم نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء، تستمعون إليه عند 6:12، وبعد ذلك نقدم إليكم نشر خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب عند 7:15. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك يرفع أذان المغرب عند 8:15، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 8:35. من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم عند 8:48، وعند 9 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم عراق الرافدين عند 9:12. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 9:44، وعند 10 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق. اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه مباشرة عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأحبة، دمتم سالمين.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
الحلوين، اليوم سوف نحدثكم عن أهمية الورود في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الورود لها أهمية كبيرة جدا في حياتنا،
فهي تبعث السرور في النفوس وتبعث على الراحة والهدوء، وتمنحنا لحظات جميلة وممتعة جدا.
نعم، ونحن نتجول بين الورود الجميلة في الحديقة العامة أو في المتنزه أو في حديقة البيت،
لذلك علينا يا أصدقائنا دائما أن نهتم بالزهور ونحاول أن نسقيها بالماء ونغسل أوراقها وأغصانها باستمرار.
حلوين، نبدأ مشوارنا لهذه الحلقة وقصة اليوم.
في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة وممتعة ومفيدة.
الله، قصة جديدة، قصة ممتعة ومفيدة، وأكيد طريفة ولطيفة.
وبالتأكيد عرفتم يا أصدقائنا بأنها ستكون عن الأزهار.
الأزهار التي تملأ كل مكان في حياتنا،
نتمتع بجمالها وبعطرها وبألوانها.
لذلك علينا يا أصدقائنا المحافظة عليها ورعايتها وسقيها.
إذن تعالوا معنا لنبدأ القصة سويا.
أحبائنا الحلوين، استيقظ أمير صباحا بعد أن تناول فطوره وأراد الخروج ليذهب إلى المدرسة، فقالت له أمه:
هيا يا أمير، لقد تأخرت يا ولدي.
حاضر يا أمي، فقط بقي أن أرتدي حذائي.
اسمع يا أمير، لقد وضعت لك الطعام في حقيبة المدرسة، لا تنسى أن تأكله.
شكرا يا أمي.
كذلك وضعت لك قدحا نظيفا يمكنك استخدامه عندما تريد أن تشرب الماء.
شكرا يا ماما.
تذكر يا أمير، عندما تريد أن تأكل فيجب أن تغسل يديك.
حاضر يا ماما.
والآن هيا امسك بحقيبتك واذهب بسرعة، فلم يبق لك وقت. هيا بسرعة يا بني.
شكرا يا أمي، شكرا.
مع السلامة يا بني، مع السلامة.
السلام عليكم يا أمير.
وعليك السلام يا عصام.
هيا يا أمير، هيا بسرعة لنلتحق بالمدرسة، فقد تأخرنا.
نعم تأخرنا بعض الشيء. هيا
يا أمير، هل تعرف ماذا يصادف اليوم؟
اليوم؟
نعم، اليوم ماذا يصادف؟ ألا تتذكر؟
لا، قل لي أنت ماذا يصادف اليوم؟
اليوم يا أمير يصادف عيد المعلم.
صحيح.
نعم، وأتوقع أن تقام بعض الاحتفالات في المدرسة.
بكل تأكيد يا عصام.
يا أمير، وسوف نأكل الكعكة الكثيرة والمرطبات.
أنت لا تشبع من أكل الكعكة والمرطبات يا عصام.
يا أمير، كم هي لذيذة، أنا أحبها.
ولكني بدأت أفكر ماذا أقدم هدية لمعلمي.
هدية؟
نعم.
وماذا تريد أن تقدم له؟
أي شيء، المهم أنني أقدم لمعلمي هدية بسيطة بهذه المناسبة.
ولكن يا أمير، نحن لا نمتلك النقود الكافية لكي نشتري له هدية مناسبة.
يا عصام، ها قد وصلنا المدرسة.
نعم نعم،
اذهب أنت إلى الصف وأنا سوف ألتحق بك.
حسنا.
أحبائنا الحلوين، وفي الطريق إلى صفه انتبه أمير إلى مجموعة الأزهار التي في الحديقة، فجاءته فكرة أن يقطف وردة أو وردتين ويقدمها إلى معلمه، فهو لا يمتلك نقودا كافية لكي يشتري شيئا، وكانت في داخله رغبة شديدة أن يهنئ معلمه، لذلك فقد مد يده وقطف الوردة.
نعم يا أصدقائنا، نظر إليها وجدها لا تكفي، مد يده فقطف الثانية ثم الثالثة، فكانت بعدها بنظره مجموعة حلوة من الأوراد الملونة، حملها بيده وتوجه إلى الصف.
أحبائنا، لما دخل أمير الصف كانت المفاجأة. هل تعرفون ماذا شاهد أمير؟ لقد ذهب تلاميذ الصف إلى الحديقة الأخرى للمدرسة وقطفوا الأزهار مثلما قطف أمير. كان الجميع يحمل بيده وردة أو وردتين.
تعجب أمير، تعجب وقال: كيف أن بقية التلاميذ قطفوا الأوراد دون أن ينتبهوا؟ وكيف انتشرت فكرة تقديم الورد هدية إلى المعلم؟ المهم يا أصدقاء أنه، أي أمير، جلس بين زملائه، وبعد لحظات دخل المعلم الصف.
هيا يا عمو، وأنت يا أحمد، هيا
قيام.
جلوس.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام يا أولادي.
عيد سعيد مبارك يا أستاذ.
شكرا. بعد نهاية الدرس الأول لهذا اليوم سوف تبدأ في ساحة المدرسة احتفالات خاصة بيوم المعلم، سوف تحضرون كلكم. هناك مرطبات لذيذة وكعكة وأشياء أخرى لكل واحد منكم.
شكرا لك
يا أستاذ.
ما هذا يا أمير؟
إنها باقة ورد، فكرت أنني يجب أن أقدمها لك بيوم عيدك يا أستاذ.
شكرا لك يا أمير. أنا أشكرك على مبادرتك هذه.
لست أنا الوحيد الذي يريد أن يقدم لك باقة الورد يا أستاذ.
ماذا تقصد؟
هيا يا زملاء، هيا قدموا باقات الورد للأستاذ. هيا.
مستحيل، هذا جميل جدا.
أستاذ، لم نجد هدية مناسبة أكثر من باقة الورد هذه.
شكرا لكم، ولكن قل لي يا أمير.
نعم يا أستاذ.
بكم اشتريتم هذه الباقات؟
لا يا أستاذ، نحن لم نشتري باقات الورد هذه.
إذن من أين أتيتم بها؟
من حديقة المدرسة.
من أين؟ حديقة المدرسة؟
نعم، من حديقة المدرسة.
وأنتم، هل قطفتم الأزهار من حديقة المدرسة أيضا؟
نعم يا أستاذ، الكل قطف الأزهار من حديقة المدرسة.
يا إلهي، شيء لا يصدق. شيء لا يصدق. بدلا من أن تحافظوا على أزهار المدرسة تقومون بقطفها؟
ولكننا كنا نريد أن نقدم لك هدية يا أستاذ.
كيف قطفتم الورود من حديقة المدرسة؟
الذنب ذنبي يا أستاذ، فأنا أول من بدأ بقطف الورود، ثم بعد ذلك لما شاهدني زملائي راحوا يفعلون ما فعل.
يا إلهي، ما قمتم به خطأ كبير.
عذرا يا أستاذ، عذرا.
ورود المدرسة ملك للجميع، وعلينا أن نحافظ عليها دائما، وبدلا من أن نقطف الأزهار علينا أن نزرعها يا أولاد.
ولكن يا أستاذ كانت هناك زهور كثيرة كثيرة جدا.
ولكن يا أمير الزهور الكثيرة ليست للقطف، الزهور الكثيرة تزيد من منظر المدرسة جمالا.
هذا صحيح يا أستاذ.
والآن اسمعوني يا أولاد، اسمعوني يا أولاد.
نعم يا أستاذ.
منذ اليوم يجب أن تتذكروا جيدا أن الورود والأزهار في المدرسة هي ملك للجميع، ونحن نزرعها لكي نتمتع بمشاهدتها ونتمتع بعطرها. لذلك عليكم أن تحافظوا عليها وتقوموا بسقيها ورعايتها.
نعم يا أستاذ. نعم شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك.
كذا يا أصدقائنا، تعلم أمير والتلاميذ في الصف درسا مهما، وهو أن لا يقطفوا الأزهار بعد ذلك، فالأزهار هي زينة المدرسة وزينة البيت وزينة في الشارع وفي كل الأماكن العامة. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
قالت الوردة إني أمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العطار من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة، وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني هكذا الأخلاق معنا، وبها تنمو الضمائر، وبها الكون تغنى، إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أستقي كل جلالي
ظلالي كل من في المشرقين بعليم زاد قدري أغمر الناس بعطري.
قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري أشكر الله وأثني فهو الأولى بشكري.
أعزائنا الحلوين، الورود كما تعرفون ملونة وكثيرة،
منها الأبيض،
منها الأحمر،
ومنها الأزرق
والأصفر
والوردي
والبنفسجي.
وقد خلق الله سبحانه وتعالى الورود لكي نتمتع بمنظرها ولكي نستفيد من عطرها.
أحسنت يا حنان. فهل تعرفون يا أصدقاء أن هذه الورود لها عطور رائعة؟ يقوم بعض الناس بالعمل في استخراج العطور منها وبيعها للناس الآخرين.
كذلك هنا البعض يعمل في استخراج ماء الورد من الورود الذي هو مفيد ونافع لكثير من الأمراض في جسم الإنسان. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. أنا أحب الورود كلش وأحب أن أزرع الورود بالبيت. إحنا بيتنا بيه فتح حديقة كبيرة وأزرع بها ورود ونباتات وأحب ألوان اللي أفضلها الأحمر والأصفر والوردي. هذه الألوان اللي أحبها من الورود والنباتات، ويعني بعد ما أزرعها أسقيها بالماء وهذه النباتات تكبر وأشوف يعني شلون تجي الفراشات عليها وأستمتع بها. أنا اسمي علي من الإمارات.
أصدقائنا أعزائنا في إيران كما تعلمون تكسر الأوراد والأزهار بشكل كبير جدا.
يقوم الناس باستخراج ماء الورد ويضعونه في قنان جميلة،
ثم بعد ذلك يقومون ببيعه في الأسواق،
والناس يشترون ماء الورد لطعمه اللذيذ وفائدته الكبيرة للجسم.
فهناك من يستخدم ماء الورد لأمراض المعدة
أو أمراض الصداع
أو أمراض الدم
وأمراض الضغط أيضا
وأمراض القلب
والأمراض الجلدية.
أصدقائنا الحلوين، في إيران توجد مدينة جميلة جدا اسمها مدينة كاشان، فهي مشهورة بماء وردها الجميل الرائحة. أصدقائنا أعزائنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
خرج أحمد يبحث عن أخيه التوأم حسن، وبعد أن أمضى وقتا طويلا في البحث وجده في النهاية، فقال له بسبب غيابك عن البيت يا حسن فقد جعلتني أمي أستحم مرتين، مرة لي ومرة لك.
صعد اثنان في العمارة بواسطة السلالم بسبب عطل المصعد، ولما وصل إلى الطابق العاشر قال الأول للثاني: عندي خبران لك يا صديقي. فقال الثاني: وما هما الخبران؟ قال الأول: الخبر الأول هو أننا وصلنا إلى الطابق العاشر ولم يبق إلا طابقان لكي نصل الطابق الثاني عشر. أما الخبر الثاني فهو أننا سننزل بعد أن نصل الطابق الثاني عشر لأن العمارة ليست عمارتنا.
أصدقائنا، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بخلق الأزهار، ويجب علينا أن نزرعها ولا نقطعها.
فزراعة الورود يا أصدقائنا الحلوين فيها فوائد.
ولو قمنا بقطف الأزهار والورود فإننا سوف نحرم أنفسنا ونحرم الآخرين كذلك من رؤية جمالها وعطورها.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، أرجوكم أرجوكم ألا تقطفوا الأوراد أبداً، بل قوموا بزراعتها وسقيها ورعايتها، وذلك حفاظاً على جمال مدينتنا يا حلوين. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحاً تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم، خصوصاً فيتامين دي.
هل تعلمون يا أحبائنا أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن المسلمين كانوا يصلون في البداية وقبلتهم هي المسجد الأقصى؟ لذلك سمي المسجد الأقصى بأولى القبلتين.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. حلوين، كان يا مكان، كان هناك صبي يعيش بالقرب من حديقة جميلة. كانت تلك الحديقة فيها بركة مياه صافية، وكان هذا الفتى في صباح كل يوم يذهب إلى الحديقة لكي يلعب ويلهو ويشاهد الفراشات الملونة الجميلة. وعندما يشاهد الطفل الفراشات كان يحاول أن يجري وراءها وكأنه سيمسكها.
وفي أثناء جري الطفل وراء الفراشات الملونة
رأى ضفدعا قريبا من البركة يقفز في الماء ثم يخرج. ففرح الطفل برؤية الضفدع، وبعدها ظل يجري الطفل في الحديقة فوجد بقرة تأكل من العشب الموجود في أرض الحديقة وهي تهز ذيلها. فضحك الطفل كثيرا، وكان الطفل يقضي وقتا سعيدا وممتعا جدا بالحديقة. وبينما كان يلعب في الحديقة وجد أزهارا شكلها رائع وجذاب وملفت للانتباه. قرر أن يقطف مجموعة من الأزهار الجميلة لكي يعود بها إلى أمه. وبالفعل يا أحبانا، بدأ الطفل بقطف الأزهار وإذا به فجأة يصرخ من ألم في يده. هل حذرتم ماذا حدث يا أصدقائنا؟ أحسنتم، الأزهار كان بها شوكة أصابته في يده. فعاد الطفل حزينا ومسرعا لأمه،
وعندما رأته أمه قالت له: ما الذي أصابك يا بني؟ لماذا تبكي هكذا؟
فرد عليها الطفل قائلا: إن يدي تؤلمني، لقد جرحت يدي يا ماما.
فأخذته أمه وحاولت أن تطهر له الجرح، ثم قالت له: ما الذي جرحك يا بني؟
فرد عليها الطفل قائلا: إنني كنت أجمع بعض الزهور الملونة لآتي بها إليك حتى تصعدي، لكن كانت إحداها تحتوي على شوكة فجرحتني.
نعم يا أصدقائنا، ردت عليه أمه قائلة: يا حبيبي يا ولدي، جميل أن يفكر الطفل في إسعاد أمه، لكن من الخطأ يا ولدي أن تقوم بقطف الأزهار، لأنك بذلك تساعد في موتها وتدميرها وذبولها، فكان عليك أن ترويها بالمياه بدلا من أن تقطفها حتى تحافظ على الطبيعة الخلابة، وحتى تظل الحديقة دائما جميلة ومليئة بالأزهار والورود الملونة. فقال لها الطفل:
إنني أعتذر بشدة يا أمي، وأعدك أعدك بأن لا أقوم بقطف الأزهار مرة أخرى.
أعزائنا الحلوين، علينا أن نتعلم عدم قطف الأزهار وعدم إلحاق الضرر بالحيوانات أو النباتات، لأن هذا العمل سيعاقبنا عليه الله عز وجل. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
بريق الكلام.
من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا، سيأخذ الخالق بيده في الآخرة.
جاء
في بحار الأنوار؟ قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل الخامس: الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أعظم هدنة في التاريخ. الظروف التاريخية للصلح. إن عهد الإمام المجتبى عليه السلام وواقعة صلحه مع معاوية أو ما سمي بالصلح حدث مصيري وفريد على مدى مسيرة النهضة الإسلامية في الصدر الأول، فنحن لم نشهد نظيرا لهذه الواقعة. وهنا أقدم إيضاحا مقتضبا لهذه العبارة ثم أدخل إلى أصل المطلب. إن ثورة الإسلام بما تمثله من الفكر الإسلامي والأمانة التي تحمل عنوان الإسلام والتي أرسلها الله سبحانه إلى العالمين، كانت في عهدها الأول عبارة عن نهضة واحدة وتحرك واحد، جاء في إطار حركة جهادية ونهضة ثورية عملاقة. وما إن أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفكر في مكة حتى حشد أعداء الفكر التوحيدي وأعداء الإسلام صفوفهم للوقوف بوجهه والحيلولة دون أن يشق هذا الفكر طريقه. فعمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تنظيم هذه النهضة بتعبئة قواه من العناصر المؤمنة، صانعا ملحمة جهادية في غاية الفطنة والقوة والتقدم داخل مكة استمرت 11 سنة، فكانت تلك المرحلة الأولى. وبعد 13 سنة ومن خلال تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشعارات التي رفعها والتنظيم الذي اعتمده والتضحيات التي بذلت وعبر ما تجمع من عناصر على اختلافها، تحول هذا الفكر إلى حكومة ونظام، وتبدل إلى نظام سياسي وحياتي لأمة بأكملها. وكان ذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وجعل منها قاعدة له وبسط فيها الحكومة الإسلامية، فتحول الإسلام من نهضة إلى حكومة، وهذه هي المرحلة الثانية. استمرت هذه المسيرة على مدى 10 سنوات من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والفترة التي تلتها من عهد الخلفاء الأربعة ومن ثم إلى زمان الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام وخلافته التي استمرت ما يناهز 6 أشهر. برز خلالها الإسلام على شكل حكومة، وكان كل شيء يتخذ هيئة النظام الاجتماعي من الحكومة إلى الجيش إلى العمل السياسي والثقافي والقضائي وتنظيم العلاقات الاقتصادية للأمة مع قابليته للاتساع. ولو قدر له أن يمضي قدما لكان قد عم المعمورة بأكملها، أي أن الإسلام أثبت قابليته تلك. لقد تنامى التيار المعارض في زمن الإمام الحسن عليه السلام بحيث استطاع البروز كواحد من العراقيل، ولم يكن هذا التيار بطبيعة الحال قد برز في عهد الإمام المجتبى عليه السلام، بل كان تبلوره خلال سنوات سبقت ذلك. ومن شاء التحدث بعيدا شيئا ما عن الجوانب العقائدية وأن يستند إلى الشواهد التاريخية فقط، فلعله يستطيع الادعاء أن هذا التيار لم يظهر إلى الوجود حتى في العهد الإسلامي أيضا، بل كان استمرارا لما شهدته مرحلة نهضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مرحلة مكة. فبعد أن وقعت الخلافة في عهد عثمان الذي كان من بني أمية في قبضة الأمويين، كان أبو سفيان وكان أعمى يومها جالسا بين قومه، فسأل: من هم الحاضرون؟ فجاءه الرد: فلان وفلان وفلان. فلما اطمأن بأن الحاضرين جميعا من قومه وليس فيهم غريب، خاطبهم قائلا: تلقفوها تلقف الصبية للكرة، أي تناولوا الحكومة كتناول الكرة ولا تدعوها تفلت منكم. وهذه الحادثة تناقلتها تواريخ السنة والشيعة، وهذه ليست مسألة عقائدية، ونحن لا نتناولها وفق رؤية عقائدية، ولا أحبذ أن أتناولها من خلال هذه الرؤية، بل إنني أثيرها من بعدها التاريخي فقط. حينها كان أبو سفيان مسلما، غاية الأمر أن إسلامه كان بعد الفتح، عندما لم يكن الإسلام يعيش زمن الغربة والضعف، فكان إسلامه بعد بلوغ الإسلام أوج قدرته، فكان أن بلغ هذا التيار ذروته في عهد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وبرز هذا التيار متجسدا بمعاوية بن أبي سفيان وهو يقف بوجه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فباشر هذا التيار معارضته سادا الطريق بوجه الحكومة الإسلامية، أي الإسلام بطابعه الحكومي، مفتعلا المشاكل حتى تحول إلى عائق أمام تقدم تيار الحكومة الإسلامية عمليا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقل.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
ذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
وذكر ربي، ذكر ربي، فيه يجلى كل كربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي.
نور اللهم قلبي مده بمداد قربي، مده بمداد قربي.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقل.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
ومع القرآن ساعة يسكن القلب التياع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع.
كلها حب وطاع يعشق القلب سماع، يعشق القلب سماع.
حينما تضيق بكل السبل ليس إلا الذكر مفتاح الأمل. إنه الله الذي بذكره تفرح الروح، تفرح الروح، تفرح الروح وتشتاق المقلب.
ومع التسبيح راحة في صحارى النفس واحة.